فاتحة بالبركة. نوينا قراءة العقد المنظم حول مشروعية عادات ذكرى العاشورية والمحرم بنية الله سبحانه وتعالى يغنمنا بركة هذه الليلة وسر هذه الليلة وفيض الله في هذه الليلة، يصلح لنا أمر ديننا ودنيانا، ويكرمنا ويكرمكم ويكرم الأمة كلها إن شاء الله بصلاح أحوالها، ويجعل هذا العام عام الخيرات والبركات والمسرات والأنوار والعطايا والمنح والمواهب الحسية والمعنوية والضارة والخفية، يقضي حاجاتنا وحاجاتكم أجمعين، ويجعلنا نصيب وافر إن شاء الله من نظر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وصلاح أحوالنا وصلاح أقوالنا وأفعالنا ونياتنا وآمالنا، ويجمعنا وإياكم دائما إن شاء الله بكل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، يربطنا بحبيبه مصطفى. اللهم آمين على هذه النية، وكن نية صالحة نوها عباد الله الصالحين جامع الخيرات الدنيا ونعيم الآخرة.
بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
يا ربنا صل وسلم أبدا على النبي وآله الأكابرين، اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
الحمد لله الكريم الغافر معطي العطاء لأول وآخر،
صلى الله على محمد
مرشد الإنسان بالوحي الذي فيضا جرى على اللسان الطاهرين،
صلى الله على محمد
لسان طال مصطفى خير الورى عليه، صلى الله عد الماطرين،
صلى الله على محمد
وآله والصحب أرباب النهى والتابعين من أولي البصائر،
صلى الله على محمد.
وبعد، فالإسلام يدعونا لما يجمعنا على صفا السرائر،
صلى الله على محمد.
لله لله ودون دخن أو غرض في الفعل والضمائر،
صلى الله على محمد.
وخص أياما غدت في ديننا معلومة ذكرى لكل ذاكر،
صلى الله على محمد.
مناسبات نصها مثبت في عدة الشهور بالتواتر،
صلى الله على محمد.
النص منا أربع حرام محرم ورجب البشائر،
صلى الله على محمد.
وقعدة وحجة معلومة تميزت في مظهر المشاعر،
صلى الله على محمد.
ثلاثة سرد وفرد واحد مملوءة بالفيض والمفاخر،
صلى الله على محمد.
فخذ نصيبا من عظيم فضلها واغنم عطاء الله في الهواجر،
صلى الله على محمد.
بالصوم والإنفاق في سبيله وخدمة لجائع وضامر،
صلى الله على محمد.
يا ربنا صل وسلم
أبدا على النبي وآله الأكابر،
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
بعث الناظم. وهذه منظومة جمعتها عن شهر عاشوراء ويوم العاشر، نقرأها إذا أتى محرم في مطلع العام الجديد العامر، فحقه تعظيمنا بما أتى في النص والتوثيق في الدفاتر، فالذكريات درجة ترتقي حسب النصوص دون قول الآخرين، فأول الإلزام نص أحمد وما دعا في القول للمحاور، وبعده ما جاء فيما قد أتى عن الزمان الأولي الغابرين وبعد هذا ما جرى من حادث في كل عصر أو زمان سائر مراتب المعلومة في ذكرها لمن وعد درس اعتبار حاضر وشرطها الإظهار دون فتنة بين الشعوب بصراع الدائر يا ربنا صلِّ وسلم أبدا على النبي وآله الأكابر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
أهمية دراسة فقه المناسبات من فقهنا المشروع في الدوائر وما تاع عن النبي الطاهر
صلى الله على محمد.
قراءة التاريخ في أشهر من عام الهجر بالتواتر
صلى الله على محمد.
عربي فقه مستودع في ذكر عاد زاهر
صلى الله على محمد.
عصر النبي في محيط مكة ومثله في طيبة المآثر
صلى الله على محمد.
وما لا من ذكريات ترتقي بالسامعين في صدى المنابر
صلى الله على محمد.
أمة الإسلام عاشت براة مشغولة بالمستجد الباهر
صلى الله على محمد.
خلف الجديد والجديد جاذب في الوعي والتعليم والمظاهر
صلى الله على محمد.
يمر من الشار خلف مثله وما لها في قومنا من ذاكر
صلى الله على محمد.
إلا شهور المال صارت مغنما لكل ذي وظيفة وتاجر
صلى الله على محمد.
ارتبط الناس بما في سوقهم من عرض الدنيا المثير الساحر
صلى الله على محمد.
وزاد هذا الأمر قول بعضهم ببدعة الذكرى ومنع الذاكر
صلى الله على محمد.
فما ترى إلا نشيقا ثائرا في رجب وفي ربيع الزاهر
صلى الله على محمد.
وضاع سر الأمر بين مفرط أو مثله مفرط مغامر
صلى الله على محمد.
والحق أن نسعى بعلم ثابت يحيي الشهور بالجميل العاطر
صلى الله على محمد.
من ذكريات المصطفى وآله وصحبه وتابع وسائر
صلى الله على محمد.
ونفتح الأسفار أسفار الهدى عن سيرة موثوقة العناصر
صلى الله على محمد.
وكل ما من شأني تذكرة بعالم أو صالح أو ذاكر
صلى الله على محمد.
هذا الذي يبقي الشعوب قدوة بالرمز والتذكار والبشائر
صلى الله على محمد.
يا أمة الإسلام عودوا واذكروا تاريخ شرع تالد وزاهر
صلى الله على محمد.
ولا تضيعوا ما لكم من عزة بخدعة التحريش والتنافر
صلى الله على محمد.
وجددوا في كل شهر ما له من ذكريات المرء للشواغر
صلى الله على محمد.
يا ربنا صلِّ
وسلم أبدا على النبي وآله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
أهمية مناسبة مطلع العام الهجري.
في مطلع العام الجديد الناظر تاريخ تجديد لعمر آخر يبدأ تاريخا بيوم أول فيه الرضا يرجى بفتح سائر يدري بهذا قارئ في دينه سر الحياة والمسير العابر من مثل قول المصطفى في نصه أن كل عام دون عام صائر والفهم في التعيين من شان الذي يولي ارتباط الشرع بالظواهر تربية شرعية يدري بها أهل السلوك في الزمان الآخر إذ كان أهل العلم ممن سلفوا يولونها كل اهتمام نادر قد أهملت من بعد في زماننا لما جرى من فتنة التآمر دينا ودنيا وانتقاض للعرى حكما وعلما مثل فقه داثر من أجل هذا الأمر ندعو من وعى للعود حقا للتليد العامر ومن يشكك في الدواء شانه التفريط إفراط في الأوامر يا ربي وفقنا لإحياء الذي يحيي لنا ذكرى وذكرى الذاكر واجعل لنا في الذكرى نعلو بها في عصر ظلم جائر واحفظ لنا علم الهدى مثل الأولى على طريق الاتداء العامر يا ربنا صلي سلم أبدا على النبي وآله الأكابر
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
ذكريات الهجرة في محرم
سلم مبارك عليه وعلى آله من ذكريات الدين والشعائر هجرة طه من محيط كافر
صلى الله على محمد
من مكة لطيبة من بعد أن زاد الأذى بفتنة التآمر
صلى الله على
في ندوة الدار التي تضافروا بها على القتل المشين الباتي
صلى الله على محمد
فالأمر بالهجرة من رب العلا قد كان في المحرم المباشر الخيري لأجل هذا حدد الفاروق في قراره تاريخ عهد حاضر فصار رقما للزمان حاويا تاريخ دين الله والمهاجر يذكر الأمة في أجيالها أيام صبر قد مضت في الغابر والعدل إحياء لما قد خصنا المولى به في كل عصر زاهر تجديد وعي المسلمين واجب وربط أجيال الزمان الحائر تذكر لصبر طه في الملا وحلمه الفياض في العشائر سر معنى الاقتداء في الورى لسيد الخلق الكريم الصابر ومن أعانوه على نشر الهدى من صامت وناطق مناصر كموقف الصديق خير صاحب والحيدر الضرغام ذي المفاخر فاطم الزهراء حين ودعت والدها والدمع في المحاجر وأسرة الصديق من قامت بما يلزمها في ساعة التآزر ومن تولى الأمر في الغار على حفظ لعهد المصطفى المسافر جزء من التدبير عقل ثابت وجزءه الآخر حفظ الفاطر هذا الذي يلزمنا إظهاره في العصر عن عهد عظيم عامر فالجيل لا يدري بتاريخ الهدى في غمرة الإسفاف والمظاهر جيل يتيم الانتماء للهدى وعزة التاريخ والمآثر إلا قليلا من قليل غرهم إعلامنا بالطمس للبصائر وما يدور من صراع كائن أو بائن في حمأة التناحر تنافس على الحطام والدنا ولوثة التحريش في المنابر وكل حزب يستفز غيره وما لهم من ناصح أو زاجر ومن ينادي فيهم بدعوة يرمونه بالتهمة التآمر فلتذكروا أخبار تاريخ الأولى من سيرة فضلى ومجد فاخر ولتغنموا سر الحبيب المصطفى وسيرة الإسلام في الحواضر فما لنا إلا طريق واحد ما مثلها في سابق وحاضر
يا ربنا صل وسلم أبدا على النبي وآله الأكابر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
فضائل شهر المحرم وعاشورا
محرم شهر عظيم شأنه في أشهر الله الكريم القادر من أفضل الشهور الله من بعد رمضان فصم وثابر وعشرة مملوءة بمن قضى من ذكريات في الزمان الدثير
منها صحيح ثابت في نصه والبعض مردود بضعف ظاهر
والنص في العشير معلوم كما قد جاءنا عن فضل يوم العشير وأنه فضله مقدم إلا على رمضان
شهر صابر
وأنه مكافر في صومه لسنة سابقة من قدر
وقد أتى الله عيشا تصطفي
الله قسوة بيت الله
بالسواتر
كذا الصيام كان فيهم عادة كما أتى في النص بالتواتر وقال
صلى الله وسلم عليه وعلى آله
أنه يعد من أيام رب الفاطر وتحت هذا يبرز المعنى الذي يروى عن الأخبار يوم العاشر
كجمع فرعون
الله
يوم زينة
الله على النبي موسى
بسحر بهير
وهيأ الله لنوح نزله في جبل الجود بيوم عامر
أرسلت بهم سفينة
الله مشحونة
من كل زوجين بأمر القادر
يا ربنا صلي وسلم أبدا على النبي وآله الأكبر يا ربنا صلي صلي وسلم أبدا الله على النبي وآله الأكبر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
رعية صيام عاشوراء. وعندما أتى النبي طيبة وكم بها من وارد وصادر
صلى الله على محمد.
الصيام لليهود عادة في يوم عاشوراء كعيد باهر
صلى الله على محمد.
قالوا روينا أن فرعون به قد مات غرقا بعد حكم قاهر
صلى الله على محمد.
وحقق الله لموسى وعده فاليوم عيد العز والمفاخر
صلى الله على محمد.
فقال طه نحن أولى منكم بالصوم والذكرى مع التذاكر
صلى الله على محمد.
فصامه كما دعا أصحابه والمسلمين للصيام
الحاضر صلى الله على محمد.
حتى أتى رمضان فرضا واجبا فصار من فعل اختيار القادر
صلى الله على محمد.
وقبل موت المصطفى بحجة أشار للتاسع قبل العاشر
صلى الله على محمد.
وبعده يوما خلافا للذي يفعله اليهود فعل الكافرين
صلى الله على محمد.
وقال يا بلال أذن مخبرا من لم يذق طعما يصم
للغافرين صلى الله على محمد.
وصوم الأطفال فيه مثل ما يعطون ألعابا لصوم الهاجرين
صلى الله على محمد.
وسن فيه البذل نقلا ثابتا توسعة بالمال والخواطر
صلى الله على محمد.
يا ربنا
صل وسلم أبدا على النبي وآله الأكابر
اللهم صل وسلم. الخصال المستحبة في عاشوراء.
أما الخصال فهي عشر قد أتت معلومة في سائر الحواضر مسح اليتيم وك
هكذا زيارة لعالم وقلمة الأظافر
مع اغتسال واكتحال وكذا أدعية قد خصصت لذاكري
فبعضهم أقرها لأنها فضائل من جملة الشعائر
الله من غير إلزام ولا تشدد في فعلها كزورة المقابر
أما صلاة الليل من رغائب فبدعة مذمومة فحذر
فما لها من حجة معلومة ولا حديث صح بالمحابر
أما الذي يجوز فيها مطلقا نفيلة الليل لعبد سائر
قارئ القرآن في تبا لربه في ورد وقت عامر
أو من يصلي عادة على النبي في صبحه والليل بالتغافر
فهذه محمودة في فعلها وسرها في باطن وظاهر
يا ربنا صلي وسلم أبدا على النبي وآل الأكابر
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى
شهر المحرم واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام فيه ومن أليم الذكريات في الورى في يوم عاشورا بعاد غادر
صلى الله على محمد
قتل الإمام الصبط يوم كربلا وعصبة الآل بسيف باتر
صلى الله على محمد
لما أتى الإمام فيهم مصلحا ومستجيبا بيعة المناصر
صلى الله على محمد
فنازلوه عنوة بجيشهم وألزموه الحرب بالخناجر
صلى الله على محمد
فلم يسلم وأقام آله وراه مقاتلا بالباتر حتى رموه بالنبال وانحنى في أرض كرب وبلاء ظاهر
صلى الله على محمد
واقتلعوا رأس الإمام ومضوا في ركضهم نحو اليزيد الخاسر
صلى الله على محمد
وضرجوا أبناء طه في العرى بغير حق غير ظلم سافر
صلى الله على محمد
استشهد العباس ثم جعفر كذاك عبد الله ذو البوادر
صلى الله على محمد
ومثله عثمان والصديق من أبناء علي المرتضى المصابر
صلى الله على محمد
كذاك أبناء الحسين استشهدوا علي وعبد الله ذو البشائر
صلى الله على محمد
اذكر أبا بكر كذاك قاسم من قتلوا في حومة الحوافر
صلى الله على
محمد
كعون نسل جعفر ومثله إخوة عبد الله خير سائر
صلى الله على محمد
ومثلهم شهيد عز خالد صنوهم محمد بن الطائر
صلى الله على محمد
وجعفر ومسلم قد قتلوا ابن عقيل الطالب الطاهر
صلى الله على محمد
واستشهد الحب سليمان الفتى
مولى الحسين الصمت من بواتر صلى الله على محمد
هذا قليل من كثير قتلوا في ذلك اليوم العصيب الجائر
صلى الله على محمد
في ذلك العهد الذي خان الولاء
يا ويحهم يوم الحساب الآخر
صلى الله على محمد
واستأسروا الآلاء وقادوهم إلى أرض العراق في تحد سابر
صلى الله على محمد
وما رعوا حق النبي المصطفى ولم يراعوا آل بيت طاهر
صلى الله على محمد
عاد البغاة لم يزل ذكرى إذا ما ذكروا بالإفك والمجازر
صلى الله على محمد
والحق أن الغدر في آبائنا من مبغض مقاتل وفاجر
صلى الله على محمد
ومن دعي خذل الآلة وما أبدى الدفاع في القتال الدائر
صلى الله على محمد
صنفان في التاريخ خانوا عدنا واستاثروا من بعد بالتناحر
صلى الله على محمد
واشتغلوا بالنبذ فيما بينهم ولم يزالوا في صراع جائر
صلى الله على
يا ربنا صلي وسلم
على النبي وآله الأكابر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
منهج العدل الذي سار عليه السلف رضي الله تعالى عنهم
ومنهج العدل الذي ندعو له عن أهلنا من كل ندب كبير أن نعيد الأمر في مصابنا لله فيما حكم كبائر قدوتنا في الأمر خير عابد وشاكر وذاكر وصابر
وشاكر وذاكر وصابر
علي زين العابدين المقتدى من بدل الثار بإرث ظفير وقام بالعلم بديلا خالدا عن النزاع والصراع السائر وهو الذي أجرى عليه ربنا حفظا ليبقى قرة للناظر
قرة للناظر
بقية السيف الذي من نسله أغنى الإله الآل بالعشائر في كل فج منه سلالته والمفاخر.
لم يشغلوا الأبناء بالثأر ولا بالجل والقال المكيت العثير. والبعض في الذكر لهم عوائد حزن ولبس للسواد السفير. ومذهر قد صار في زماننا مدرسة معلومة الشعائر. فقولنا في مثل هذا إنه نوع اختيار لفريق ثائر. وكلنا في حاجة لقدوة سليمة الإدراك والمشاعر. تربطنا بنهج طه
صلى الله وسلم على
حقيقة ودون ما تنافر. وتمنح البيت الكريم قدوة في كل سير باطن وظاهر. على طريق القوم من آل الله أئمة العلوم والبصائر. سفائن النجاة عند الاحتماء من فتنة الأفكار والمصائر. الله حياهم الرحمن من حيث الله عزة في الدين وضمائر. يا ربنا صل وسلم أبدا على النبي وآله الأكبر. على النبي وآله الأكبر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
بعض العادات المحمودة والمذمومة في مناسبة عاشوراء. للبعض عادات جرت في العاشر محمودة في فعل المبادر
صلى الله على محمد.
وبعضها مذمومة في أصلها وفعلها حتما من المناكر
صلى الله على محمد.
فالنافع المفيد بذل مطعم فيما يسمى مدخل الشعائر
صلى الله على محمد.
والجار أو ذي حاجة والضيف والمعدوم والمسافر
صلى الله على محمد.
وطبخ مجموع الطعام أسوة بعصر نوح في الزمان الغابر
صلى الله على محمد.
وبعضهم يزور قبر آلي زيارة مشروعة لزائر
صلى الله على محمد.
قصة تقرأ في جلساتنا بها حكايات مع البشائر
صلى الله على محمد.
عن فضل بذل وعطاء قد جرى في يوم عاشوراء ونبع الظاهر
صلى الله على محمد.
وقد أجاب الله فيها من دعا بسر ذكر الله في المحاضر
صلى الله على محمد.
فمثلها ترغيب فعل صالح مشبوعة بصحة المصادر
صلى الله على محمد.
ومنكر العادات رش عابث بالماء من أعمال نصب فاجر
صلى الله على محمد.
أو فرح بما جرى لصبطنا بمدح فعل البغاة الخاسر
صلى الله على محمد.
فمثل هذا لا يجوز فعله فاحذر أخي من صفيق غادر
صلى الله على محمد.
وضرب صدرنا أو نواح صارخ أو لعن أصحاب النبي الطاهر
صلى الله على محمد.
ومن له مندوحة مشروعة في فعله فأمره للغافر
صلى الله على محمد.
أما الذي نعلمه من ديننا ومن سلوك الآل والأطاهر
صلى الله على محمد
أن نعيد الأمر لله الذي يقضي قضاء الفصل في الكبائر
صلى الله على محمد.
ونقرأ التاريخ عدلا وسطا بلا غلو أو جفاء قاصر
صلى الله على محمد.
وإن ذكرنا ما جرى أمانة في سردنا لا بد من مصادر
صلى الله على محمد.
وقدوة من فعل أرباب الهدى من قانت وعابد وشاكر
صلى الله على محمد.
هذه طريقة قد سنى أئمة الدين هداة الحائر
صلى الله على محمد.
فخذ بها إن كنت أهلا للرضا واصبر تجد في الصبر فالرصا
صلى الله على محمد. صل وسلم أبدا على النبي وآله الأكابر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
الفاتمة والدعاء.
بحمد ربي ختم نظم السائر عن ذكريات الخير والبشائر
يا الله.
في مطلع الشهر الفخيم أمره محرم الحرام ذي الظواهر
يا الله.
نرجو بذكراه الرضا يحفنا في جمعنا ونفحة التآزر
يا الله.
بالله دابا هو خير حافظ لمن سعى في الجمع والتضافر
يا الله.
يا ربنا نشكو إليك حالنا وما بنا من فتنة التكاثر
يا الله.
وزينة الدنيا وأسباب الهوى وحيرة في القلب والسرائر
يا الله.
إليك يا من تستجيب من دعا أكفنا ووجهة الضمائر
يا الله.
ندعوك يا رحمن بالذكر الذي دعا به المختار في الدياجر
يا الله.
مستمطرين الفضل والمنح الذي يغشى الحضور في المقام العامري أنت الكريم الواهب المعطي ندا للسائلين جد بمنح غامر واغفر لنا يا ربنا ذنوبنا بمنك المعهود خير غافر ولتجزي عنا المصطفى وآله وصحبه خير الجزاء الوافر ولتجعل الذكرى طريقا خالدا للارتباط في الزمان العاجل على الهدى طول المدى من حيث ما كنا وكان الجمع في المحاضر وسع لنا مشاهد العلم الذي نسعى به للجمع والتناصر وافتح لنا باب القبول والرضا في مدة العمر القليل العابر وكن لنا عونا على ما نرتجي وما نروم أنت خير ناصري واقض الديون يا إلهي واكفنا شر البلايا والعدو للماكري واحفظ لنا الأوطان من شر العدا وفتنة الإفك المبير السامري وانزل علينا الغيث سحا طيبا وانبت زروع الحب والأزاهر والرزق هيئه لنا يا ربنا في أرضنا فأنت خير قادر وطول الأعمار فيما ترتضي واختم لنا الآجال بالبشائر والختم بالمختار طه المصطفى خير العباد أول وآخر والآل والأصحاب أرباب الهدى وتابع في دربهم وصابري يا ربنا صلي وسلم أبدا على النبي وآله الأكابر اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
تقبل الله منا ومنكم ورضي الله عنا وعنكم وبارك الله لنا ولكم في هذه الساعة الشريفة استمعنا وإياكم إلى هذه المنظومة التي كتبت للشباب ولأهل الزمان وللعصر الذي نحن نعيش وكما تعلمون بارك الله فيكم جميعا أن الزمان يتغير ويتحول والمفاهيم والأفكار والآراء ولكن الذي يثبت هو الطريق السديد منهج السلف الصالح منهج السلامة منهج المحبة منهج الرضا منهج الأمان الذي سارت عليه كثير من شعوب الأمة المحمدية وبنوا عليه منهج العلاقة بين المسلم وبين المناسبات الشرعية وهذه إحدى مناسبات الدين التي تدخلنا على العام من هذا الباب الواسع الباب الواسع باب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والذي تحمل الأذى وتحمل الضرر الذي سلطه عليه المشركون من قريش وغيرهم حتى بلغ إلى المدينة المنورة هذا مدخل حتى أن بدء التاريخ في شهر المحرم أسسه سيدنا عمر بن الخطاب اختاره أن يكون أول العام هو الهجرة لأنهم كانوا يؤرخون بعام الفيل ثم بعد ذلك أرخ بالهجرة النبوية لأنها مفصل تاريخي عظيم في الإسلام ولأنها فصلت بين مرحلة الكفر وكمال الإسلام فلذلك صارت الهجرة لها تاريخها وعلى سبيل الإشارة التي جاءت في الأحاديث عن يوم عاشوراء واليوم عاشوراء هو يوم يربطنا ليس بتاريخ السنة وحدها بل يربطنا بتاريخ الشعوب والأمم والأنبياء السابقين ولعلكم حضرتم فيما قري في مسجد باعلوي أو غيره فيما سمعتم من تلك الفضائل المشار إليها في يوم عاشوراء فيما أجراه الله سبحانه وتعالى من خلق آدم وإسكانه الجنة وإهباطه للأرض وما أجراه الله سبحانه وتعالى من ركوب نوح في السفينة ثم الإهباط على جبل الجود يوم عاشوراء وهكذا ما جرى لموسى عليه السلام في يوم هلاك فرعون ونصرة الدين الذي جاء به وإخراج بني إسرائيل فتجد أن التاريخ يعيد نفسه علينا نحن لأن نحن أمة النبي محمد والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بموسى منكم أي بمعنى أننا نعيد الذكريات لكن يجب أن نعيد الذكريات على وجه الاعتدال ونعيد الذكريات على وجه السلامة ونعيد الذكريات على وجه قراءة التاريخ الشرعي على الوجه المندوب وعلى الوجه الصحيح وعلى الوجه الذي يجمع القلوب ويؤلف بين أمة محمد ويجعل لهم هدف واحد يجتمعون عليه ويعيشون من أجله لا يختلفون ولا يفترقون مع الأسف الذي ترون في زماننا وفي غير زماننا أن الناس اتخذوا من المناسبات سبب في الصراع وفي الخلاف وفي الاختلاف وفي النزاع بل حتى إلى أكثر من ذلك ليس هذا منهج السلف الصالح نحن وكما تعلمون منهج السلف الصالح هو منهج آل البيت الكرام القائمين على منهج النمط الأوسط الذين بدأ الكلام عنهم والحديث عنهم من عصر سيدنا علي هو الذي قال على لسانه قال خير الناس هذا النمط الأوسط يرجع إليهم التالي ويتبعهم يرجع إليهم الغالي ويتبعهم التالي هذه الكلمة قالها في أشد حالات القتال الذي قام به وثيابه كلها ودرعه ملآن بالدم وجد أن السيف لا يعالج وأن العلاج لا يكون إلا بهذا المسلك الذي اتخذه من بعده ولده الحسن وكذلك الإمام الحسين وكذلك الإمام علي زين العابدين ثم تحول إلى مدرسة تحول إلى منهج أخذت به كثير من طلبة العلم الذين درسوا عند الإمام علي زين العابدين وقد قيل أنه إذا خرج
في درسه أو في مجالسه 1000 طالب يأخذون عنه، أخذوا هذا المنهج، منهج السلامة، لا ذم ولا دم، لا شتم ولا أذى، لا ضرر ولا ضرار، يرجعون إلى الحفاظ على الميراث. هل ترون النبي ورث لهذه الأمة القتل؟ هل ورث لها الدم؟ هل ورث لها الصراع؟ هل ورث لها النزاع؟ ما يتأتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الله، كمثل الجسد الواحد. طيب أين الجسد الواحد إذا فتح باب الصراع أو فتح باب النزاع أو فتح باب الذم أو فتح باب الدم؟ إذن لابد من البحث عن هذا المنهج، منهج التوسط والاعتدال الذي سار عليه أهل البيت في أحرق الظروف. نحن اليوم ما نعيش المرحلة ذاتها التي قتل فيها الإمام الحسين، ما نعيشها، نعيش اليوم في مراحل أخرى، لكن تلك المرحلة التي وقف فيها أولئك الرجال أسسوا لنا كيف نعمل مع عاشوراء. فعاشوراء لها ذكريات تاريخية عالمية، ثم لها ذكريات تاريخية محلية، أو بمعنى أدق تاريخية متعلقة بالإسلام. والذي عليه الفصل في هذه المسألة، قد يقول قائل كيف تذكرون فضائل وتصومون وتعملون وتتركون ما تتحدثون عن الحسين وعن ما جرى وعن ما جرى، وخاصة مع ما نرى وما نسمع؟ ولهذا نحن تعرضنا لهذا، مع أن السلف ما يتعرضون لهذا ولا يتكلمون في هذا، ولا توجد في قصصهم هذه الأخبار ولا في مجالسهم هذه الأمور، لكن وضعناها بإذن لأجل أن يفهم جيلنا، جيل الإعلام، جيل شبكات التواصل الذي فتح أذنه لكل من هب ودب، أن رأي أهل البيت ورأي ساداتنا الكرام في مدرسة حضرموت هو رأي الاعتدال في هذه المسألة بالذات. فهم يرون أن الإمام الحسين كان ضحية جهتين، جهة الغلاة الخاذلين وجهة البغاة القاتلين، وأن هناك وسط آل البيت الذين ضحوا بأرواحهم وماتوا في سبيل هذا المنهج، منهج الاعتدال، هم هؤلاء الذين هم القدوة. ولهذا عندما ننظر بوعي وننظر بثبات وننظر بمسلك، نرى أن منهج النمط الأوسط تعرض لضربة قاسمة في كربلاء. الذي فات علينا هو منهج النمط الأوسط، لأنه 70 من آل البيت حملت المنهج الأوسط ضربوا، ذهبوا. إذن فاهتز التاريخ بموتهم، وبقي بعد ذلك من بقي، لكن من أحياه؟ أحياه الإمام علي زين العابدين. ولهذا الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه عندما تكلم عن منهج السلف ومنهج حضرموت بدأ بالمشيخة من علي زين العابدين، لأنه اتخذ هذا الموقف، موقف السلامة، موقف الأمان، موقف المحبة، عدم حمل السيف، عدم الصراع، عدم المجابهة، عدم المصادمة. إذا كان الإمام الحداد كذلك وأولئك الذين ساروا على هذا النهج كذلك، هل نرضى بديل عنهم؟ هل نأخذ بآراء أو أفكار جاء بها لنا من يسمع ومن يقول ومن يتكلم؟ نحن لا ننازع أحد، لكن لا نريد أحد ينازعنا، لا نريد أن نعتدي أحد، لكن ما نحب أن أحد يعتدي علينا. طريقتكم الآن ومنهجكم، وخاصة وأنتم في تريم، هذا منهج راسخ، منهج راسخ رسوخ الجبال، بل وأكثر من رسوخ الجبال. لكن ذهب الرجال وذهب الشيوخ وذهب الأئمة الذي كانوا يرعونه، وأجرى الله ما أجراه من قضائه وقدره فينا وفي طريقتنا، وجاءت الظروف التي ضربت طريقتنا ومشيختنا ورجالنا وما جرى وما كان. لكن نحن لا نستسلم ونجلس نبكي، نحن نريد مواجهة الواقع وإقامة المنهج. والحمد لله الآن ترون في تريم وفي غير تريم هذه النهضة العلمية، النهضة الدعوية، النهضة الروحية التي توجهت بإذن الله في هذه البلدة في كل موطن. لو بدأنا ننظر من يحفظ القرآن الآن في مدارس التحفيظ، هذه نعمة كبيرة قد توقفت في تريم. إذا نظرنا إلى رباط تريم، قد أغلق رباط تريم. إذا نظرنا إلى نشاط الحبيب عمر حفظه الله وبقية إخوانه، هذا يكاد يكون جاب ابتعاث بعد ما قدموا شهداء، ذهبوا في هذه الطريق. الآن انتهضت الطريق، ولكن لا زالت الطريق تحتاج إلى رجولة الرجال، أي إلى الجيل الذي يتلقى، والجيل الذي يتأدب، والجيل الذي ينطوي، والجيل الذي يحب، والجيل الذي يرتبط. لا تعتقدوا أن مجرد السلام علينا هذا طريق أو هذا ارتباط. دائما تسمعون الكلام، وأقول هذا باسم الحبيب عمر وباسمي وباسم كل من له مشيخة، أعطني قلبك أوصلك لربك. لا تسلم عليه، ما هو شرط، لكن لابد من سلامة الباطن، هندسة القلوب هي أعظم هندسة، لأنك إذا صلح لك القلب تجنبت الذنوب، رفع الله عنك الكروب، أزال الله عنك الهموم، أبعد الله عنك الحسد، أبعد الله عنك الغضب. صحيح أن هذه ثابتة في كل إنسان، لكن تنخفض بالقيام وبالآداب. ولهذا صارت ذكرى عاشورة التي نجتمع فيها ونجلس فيها، الأصل فيها كما نرى وكما نعتقد إعادة ترتيب لهذا الجيل، يكون في غاية الاستعداد أولا لفهم الفضائل التي سار عليها السلف والعمل بها، ثم بعد ذلك ينظر للجانب الآخر والشق الآخر الذي يتحدث فيه الآن لأجل ضرب المسلمين بعضهم بعض. لابد يتخذ لنا موقف اعتدال، موقف وسط، وليس موقف اعتدال وموقف وسط على غير وعي. لابد من الوعي، ودائما أخص الشباب، لابد ما تقرؤون في فقه الطريق، نحن نريد فقه الطريق، مثل ما نقرأ فقه العادات ونقرأ فقه العبادات ونقرأ فقه المعاملات ونقرأ فقه الأنكحة ونقرأ فقه الحدود ونقرأ فقه البيع والشراء. إلى هذه فقه أيضا، في فقه خاص بالطريق، طريق أهل الله، الوعاء الذي يجمع أهلنا وسلفنا وأولادنا وتلاميذنا. اليوم كم عدد الطلاب في هذه الدور اللي يطلبون العلم؟ بمن مربوطين؟ ليسوا مربوطين بالأفراد، مربوطين بالمنهج، لكن لا يدرون ما هو المنهج. لو سألنا بعض الشباب ما الفرق بين المدرسة في آل بعلوي والطريقة، لأنه ما سمع، وهذا معذور وغيره معذور. لكن اليوم نحن نرى أن هذا واجب أن يكون من ضمن دراستكم وتعلمكم، تعرفوا فقه الطريق. أنا أتبع من؟ عندكم الانتماء، عندكم الولاء، عندكم الهوية، من أنا ومن أنت؟ كثير من المدارس في العالم تدرس العلوم الشرعية أحسن منا، وفيها العلماء الكبار وفيها الفطاحلة الذي الإنسان لا يستطيع أن يقف أمامهم، لكن نختلف عنهم نحن بالوعاء. أنا لنا طريق، وفوق هذا الطريق هذه حتى أمام منهج التصوف الموجود في العالم يختلف منهج آل بعلوي بالعلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله، وهذه منهجية يسمونها منهجية السلوك والتربية. ثم يأتي بعد ذلك نشر الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، أسس الدعوة، كيفية الدعوة، فقه الدعوة، تجديد في الدعوة، كل هذا منهج السلوك يحتاج إلى إعادة دراسة. أخاطب الشباب طلبة العلم أينما كانوا وحيثما كانوا، قوموا لأجل إيجاد هذه النهضة. ومع هذا وذاك يجب أن نرسخ ما كان عليه السلف. مجالس العلم في الرباط، جزا الله خير الأخ البكر فيما يقوم به، والسادة الشاطري وغيرهم، مجالس الحبيب عمر، مجالس الفتوى التي يجلسونها، مدارس الحفظ القرآن، مجالس زاوية البفضل وغيرها التي قد لا يحصر لا أستطيع حصرها، هذه هي الأصل. وما تجي البركة إلا منها، وما يجي المدد إلا منها، ويجب أن تحضروها ولو مرة في الشهر، تحضر في هذه المواطن سواء كنت لوحدك أو مع غيرك، لأن المدد فيها. لماذا؟ لأن الحكم للموطن لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب له مطهرين، هذا المنبع. ثم بعد ذلك تأخذ لك نصيبك، منكم في المدارس، منكم في الجامعات، منكم في الأعمال، منكم في الوظائف، منكم في بقية الدور اللي تدرس، عندنا موجود كلية وعندنا مدارس دنيوية، يأخذ نصيبه. لكن بالشرط الأساسي أن يكون أولا الطريقة الأساسية يعرف من هو انتماءه وما هو ولاءه وما هي هويته. إذا عرفت هذه الثلاث الشروط بعد ذلك اذهب في العالم كله. سلفنا لما خرجوا الرجال من هذه البلدة غرسوا فيهم هذه الثلاث، انتماء وولاء وهوية، عارف من هو ويتبع من ومن مشيخته، ثم انتقلوا للعالم فنشروا الإسلام في كل مكان. الآن إنسان في ضمن تريم، لا له ولاء ولا له انتماء ولا له هوية، يعيش في حيرة. وهذا سببها ما جرى في بلد المسلمين من المدارس وأشكالها وألوانها والتغيرات والتحولات التي اليوم يجب أن يواجهها العلماء والشباب، طلبة العلم ومواقع التعليم ومواقع مؤسسات المعرفة. وكل له قدره وكل له مكانه، وكلنا مكملين بعضنا البعض، ليس أحد أفضل من أحد، كل يكمل الآخر، كل يكمل الآخر حتى يظهر الله سر الاكتمال ويصبح الهدف واحد. كلنا هدفنا واحد، منهجنا واحد، مخرجنا واحد، مصيرنا واحد. يجب أن دائما أن يكون عندنا هذا الإحساس، كل واحد منا يعضد الآخر. أنا أعضد الحبيب عمر، حبيب عمر يعضد أخواننا في الدور الأخرى، في مواقع التحفيظ، في مجالس العلم، في مجلس الرباط، في كل مكان، لأن هذه شريحة واحدة، منهجها الفقيه المقدم، صاحبها الإمام المهاجر. نحن ليس نتكلم بأسمائنا، ما في حد يتكلم باسمه، اللي يتكلم باسمه هذا أناني مريض. نحن نتكلم باسم مدرسة، باسم طريقة، إذا أنهضناها أنهضنا المجتمع، وإذا أسقطناها سيصبح كل واحد له مجموعة، أنا مجموعتي فلان وذا مجموعة فلان، وهذا اللي يبحث عنه الشيطان، فرق تسد. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ما يقدروا يجتمعوا على هدف. صح أنه قد يجتمع على شيء جزئي، والجزئية ليس لها أصل في الإسلام إلا إذا كانت مشروعة الرؤية العامة، وحدة النظر، وحدة الهدف، وحدة الرؤية هي التي تجمعنا. ونحن اليوم في أول العام، في أول العام من فضل الله وكرم الله، يجب أن نضع نية راسخة وشديدة في أن نخدم هذا المنهج ونخدم هذه الطريق. وكما تعرفون المهاجر معكم الآن هو أبو هذه البلدة وأهل البيت كلهم في حضرموت، يأتي حوليته في محرم. يجب أن تفهموا هذا الفهم، أن ما أقيمت هذه الحوليات إلا لأجل إنقاذ المجتمع، ما هو لأجل هذاك المكان فيه الحبيب فلان بقى نفسه شيخ المكان. ما في مشيخات اليوم، اليوم نحن نعيش في أزمات، اليوم نحن نعيش حالة طوارئ. تفهموا حالة الطوارئ؟ لما يقيمون حالة الطوارئ في بلد كيف تكون الأمور؟ يمكن يجي الطفل هو يظهر للضرورة. في اليوم يجب أن نتعاون في حولية المهاجر وفي غيرها من الحوليات والمناسبات التي طول السنة كلها موجودة لإحياء الطريق والإحياء المنهج، وليصم آذاننا عن الأصوات المتنوعة، ولحفظ ألسنتنا من الدم. وإن شاء الله ما حد منا بيقع في دم، لكن قد يشارك بلسانه أو يشارك بوعيه أو يشارك بقلبه. تجنبوا هذا حتى تظل صفاء طريقتنا ومنهج أهلنا وأسلافنا من عصور الفقيه المقدم والمهاجر إلى العصر الأخير، عصر الحي العلوي بن عبد الله بن شهاب الدين ومن جاء من بعده من الشيوخ والرجال، وما رأينا في شيخنا وحبيبنا الحبيب عبد القادر، رأينا آية من آيات الله، آية من آيات الله. ذاك السلوك وذاك الصبر وذاك العطاء وذاك الفيض، نجلس بين يديه ويجلسون الكثير من حبايبنا وأخواننا، ننسى الدنيا وما فيها، ما نحس إن في دنيا، ما نحس إن شيء في هذا العالم. حولنا المصانع والمراجع والعلوم وغيرها، ما نحس بهذا. لما نخرج، إذا خرجنا رأينا السيارات تدور والكلام يدور ودخلنا مع الناس ورأينا الفوضى. إذن هؤلاء جعلهم الله سبحانه وتعالى سبب في السكينة وسبب في ترتيب بني آدم. نحن أمة تربية، لسنا أمة تعليم فقط، التعليم شيء والتربية شيء، فإذا اجتمعوا صارت تربية وتعليم على الوجه الصحيح مع معالجة العلل البشرية التي تصيبنا كلنا. نحن ركبنا من الحقد والحسد والعجوب والرياء، هذا فينا موجود، لكن أعطانا مولانا سبحانه وتعالى مطارق تطرق عندك صفة العجب، صفة الرياء، صفة الكبر. اقرأ كلام الإمام الغزالي، اقرأوا كلام الحي عبد الله حداد، هذه مطارق صلح بها نفسك وتوجه في الطريق على المعنى السديد. يظهر الله لك سر نفسك أول قبل ما تظهر تعرف سر غيرك، يظهر الله سر نفسك، تشعر أنك أنت بنفسك إنسان فيك مشكات نور، بسرعة تتجاذب مع غيرك. المؤمن مرآته له، المؤمن بتحس أن هذا اللي قدامك ولي، تحس أن هذا قدامك صاحب مدد، لأنك أنت عندك استعداد لهذا. وجهوا عقولكم وقلوبكم، ونسمع من الحبيب عمر إن شاء الله نصيب مما يدلنا على هذا الطريق وهذا الخير، وبارك الله فيكم وأهلا وسهلا بكم. وهذه إن شاء الله لنا ولكم مشاركة في هذه المجالس المباركة في هذه المناسبات الطيبة، والعفو منكم.
جزاكم الله خير الجزاء وزادكم من فضله، والحمد لله على وصله ومظاهر وصله التي بها يتم قرة عين خاتم رسله صلى الله عليه وسلم، وتخدم بها سيرته وسنته وشريعته وملته ودينه وهديه الذي تكفل الله بحفظه على مدى الأزمان. فبرزت معاني هذا الحفظ فيما قص عليكم الحبيب أبو بكر في الأزمنة من عصر الصحابة وعصر التابعين وتابع التابعين، وحقائق هذا السر محفوظ في هؤلاء الأصناف. أما أرباب السلطات وأرباب الملك العضوض وأرباب الجبرية التي ذكرها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى غير ذلك مما ظهر في التاريخ، لم يكونوا أوعية يحفظ فيهم سر الشريعة، ولم تكن أوعية يحفظ فيهم معاني القرآن. لكن في هذه السلسلة المباركة النورانية وفي كل عصر من عصورها موجودة أنواع من الآفات، وموجودة أنواع من الفتن، موجودة أنواع من التيارات موجودة، أنواع من الانحرافات موجودة، أنواع من الشرور والفتن في كلها، في كل زمن من أزمنتهم، متقلب متلون بشيء من الألوان يجمعه هذا الذي ذكروا لكم من الانتماء ومن الولاء ومن الهوية. انقطع انتماؤه، انقطع حقيقة ولائه، وانقطعت معرفة حقيقة هويته، فلم تكن له هوية ذلك الدخول في دائرة أهل هذا الوعي وأهل هذا الفهم، لغلبة شهوة من الشهوات، لغلبة إرادة جاه من الجهات، سلطة من السلطات، للتسيب مع هذه الأوصاف الدنية التي تعلق بالإنسان، وإذا لم يتخلص منها كان مآلها الندامة والحسرة، حيث لا تنفع حسرة ولا ندامة والعياذ بالله تعالى. فالحمد لله الذي أبقى فينا هذه الخيور وأبقى فينا هذا النور وجمعنا في هذه المحاضر على هذا الحضور. الله يجعلها مفاتيح لأبواب الفرج للأمة وكشف للغمة وسبب لجمع الشمل والقلوب على ما يحبه الحق جل وجلاله ويرضى به، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وفي ضمن هذا نطلب من الحبيب بكر، يقول له سمعتم حديث عاشوراء من الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف في يوم عاشوراء، ولهم فيه السند المسلسل، هذا نص الحديث الرواه الإمام مسلم، هذا بنسمع منكم فقط نص هذا الحديث كما سمعتموه من فم الحبيب عبد القادر بسنده.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أجزناكم بإسناد هذا الحديث المسلسل بيوم عاشوراء، والذي سمعناه من سيد الحبيب عبد القادر ومن سيد الوالد ومن بقية شيوخنا، صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أجزناكم وربطناكم بهذا السند، الله يبارك فيكم.